الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية والتي تأتيكم تباعا خلال أيام الأسبوع. ضيفنا كما تعلمون في هذا الدرس المبارك هو صاحب الفضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ مساعد.
أهلا ومرحبا بكم.
ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد دائما بتلقي مشاركاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية. مرة أخرى نرحب بكم شيخ مساعد. وكنا في الدرس الماضي أنهينا بحمد الله وتوفيقه الفصل الذي يعني أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، شرح مقدمة في أصول التفسير. وكما دخل لهذه الحلقة ودنا أن نأخذ خلاصة لما مر وما ذكره شيخ الإسلام في هذا الفصل. تفضل. السلام عليكم.
لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم.
كما يعني سبق تفصيله في هذا الفصل المتعلق بالنوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. ولاحظنا من خلال قراءة هذا الفصل أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يعني حشد فيه ما يتعلق بجانب الاعتقاد، ما يتعلق بجانب الاعتقاد، مع أنه رحمه الله تعالى أشار إلى الجانب اللغة لكنه لم يعني يذكره لا بمثال ولا بتفصيل، وإنما ذكره في مقدمة نوعي أو بمقدمة ما يقع فيه الخطأ في هذا الباب. فذكر أن الذي يقع من باب الاستدلال من جهتين، قال: أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب.
صحيح.
يعني كانوا فسر القرآن بالنظر العربي دون أن ينظر إلى ملابسات النزول ولا إلى سياق أيضا ما يصلح لسياق الآيات. هو كما قلت لكم فصل في الأول وذكر أن هؤلاء الذين يعني اعتقدوا معاني أحيانا يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأحيانا يحملونه على ما لم يرد به. أحيانا يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأحيانا يحملونه على ما لم يرد به، وقد مضى أمثلة لهذا. وذكر أن هؤلاء الأصناف منهم من يكون خطأه في الدليل والمدلول. وذكرت لكم ضابطا في هذا الباب، وهو أن كل كلام باطل في ذاته، كل كلام باطل في ذاته إذا ربط بالقرآن سواء من باب التفسير أو من باب الاستدلال فإنه يكون خطأ في الدليل وفي المدلول. والقسم الثاني قوم وقع الخطأ عندهم في المدلول لا في المدلول لا في الدليل، يعني في المدلول لا في الدليل، بمعنى أن في الدليل لا في المدلول، بمعنى أن المدلول عندهم صواب ولكن الدليل لا يدل على
هذا المدلول.
فيكون الخطأ ماذا؟
في الدليل
لا في المدلول. هذا تقريبا باختصار ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب. وطبعا استطرد رحمه الله تعالى كما هي عادته في نقاش مسائل فرعية في هذا الباب، وبعضها قد تكون خارج أيضا إطار ما يتعلق بتأصيل أصول التفسير.
جميل.
وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله نأخذ اليوم أمثلة تبين أيضا ما يتعلق بالاختلاف اللي هو في الدليل والمدلول، وكذلك ننظر هل فيها سلب لألفاظ القرآن أو فيها حمل لألفاظ القرآن ما تحتمل، وندرسها من خلال الأمثلة إن شاء الله التي سنطرقها اليوم.
جميل. خيرا شيخ مساعد، في اللقاء الماضي هناك يعني مجموعة من الأسئلة وردت عبر البريد الإلكتروني. الأخت وفاء من مصر يعني بعثت بتساؤل تقول: لم أفهم الفرق بين الاستدلال في الدليل والمدلول بالنسبة للمعنى وبالنسبة للاستنباط، تقول أشعر أن يعني لا فرق بينهما، وتريد يعني مزيد إيضاح في هذا الجانب.
إذا كانت تقصد أنه لا فرق بينهما من حيث النتيجة نعم، لكن من حيث الأداء العلمي لا، بمعنى أنه لو كانت الأخت استمعت لأول الحلقات التي ألقيناها ذكرنا الفرق بين التفسير والمعلومات التي في كتب التفسير، وقلنا أن التفسير بيان المعاني، ومن المعلومات التي في كتب التفسير الاستنباط، فمعنى ذلك أنه ليس كل استنباط من التفسير، ليس كل استنباط من التفسير. وقد بينا من الاستنباطات في الدرس الماضي استنباط الإمام الشافعي من قوله سبحانه وتعالى ومرأته حمالة الحطب، أنه استدل بهذه الآية على ماذا؟ نعم،
على بقاء العقود الكفار.
اي نعم،
واستمرارها.
اي نعم، على أن عقود الكفار يعني أنكحت الكفار صحيحة، على أن أنكحت الكفار صحيحة، فالعقود التي يقيم الكفار فيما بينهم من جهة النكاح اللي هو الزواج أنها صحيحة. هذا الاستنباط لا أثر له في بيان المعنى، لأن المعنى واضح وليس فيه إشكال.
صحيح.
فهذا نعتبره ماذا؟ من باب بيان، من باب الاستنباط. لكن مرادنا ببيان المعاني لما نأتي إلى قوله حمالة الحطب، ما المراد بحمالة الحطب؟ هل المراد بحمالة الحطب أنها كانت تحمل الشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد بحمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة، والعرب كانت تطلق على من يمشي بالنميمة أنه إيش؟ حمال الحطب. فهذا بيان معنى، لا يمكن أن نفهم معنى حمالة الحطب إلا بأن نفهم المعنى كيف نطقت بالعرب. أما امرأة هذه وكونه يعني يستنبط منها صحة عقودا كحد الكفار، هذه قضية أخرى خارج المعنى. فهذا هو الفرق بين المعنى وبين الاستنباط. لكن من ناحية النتيجة بالنسبة لنا، الخطأ في الدليل المدلول يقع في المعنى أو يقع في الاستنباط، الحكم واحد.
صحيح.
كما سيأتي إن شاء الله في بعض الأمثلة بإذن الله في هذا، سواء كانت في الاستنباط أو في المعاني. نعم.
طيب، إذن سنأخذ معكم مجموعة من الأمثلة.
لا
درس. طيب، بماذا نبدأ الشيخ؟
إذا كتاب عبد الرحمن السلمي، لأننا كان مفترضنا نعم. لأن الآخر ما أخذنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كتاب أبي عبد الرحمن
صحيح.
السلمي. ومن باب الفائدة، أبو عبد الرحمن السلمي مر علينا في هذه المقدمة، يعني هذا الاسم مر علينا مرتين ولا لا؟ المرة الأولى في بداية الكتاب لما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وذكر منهم عثمان بن عفان. فمعنى ذلك أن أبو عبد الرحمن السلمي الذي في بداية الكتاب هو التابعي المعروف المقرئ الذي جلس في المسجد يقرئ 40 سنة. أما أبو عبد الرحمن السلمي الذي ذكر في هذا الموطن معنا فهو متأخر، توفي 420، وهو من أعلام الصوفية، وكتب كتاب حقائق التفسير.
نعم.
يعني تطابقت الأسماء ولكن الزمن مختلف. نعم.
من الأمثلة التي أوردها أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في قول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال سهل عجل كل إنسان ما أقبل عليه وأعرض به عن الله من أهل وولد، ولا نتخلص من ذلك إلا بعد إفناء حظوظه أجمع من أسبابه، كما لم يتخلص عبدة العجل من عبادته إلا من بعد قتلهم أنفسهم.
نعم، هذا كلام كما سمعتموه الآن واضح. هل هذا الآن خطأ في الدليل والمدلول أو في الدليل للمدلول؟ لأن الآن الآية واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يعني اتخذوا العجل إله. فسهل يقول إنه عجل كل إنسان، يعني كان يقول إله كل إنسان ما أقبل عليه وأعرض به عن الله إلى آخر كلامه. هذا الكلام الآن الذي قاله ننظر، يعني نتأمل كيف نستطيع أن نصل إلى الحكم. هذا الكلام الذي قاله سهل من حيث هو صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. إذا ما دام صحيحا ننظر النظر الثاني، هل الآية دلت عليه؟
لا.
فإذا ما دام الآية لم تدل عليه فإذا نقول هذا خطأ في الدليل
للمدلول.
خطأ في الدليل للمدلول. هذا المثال الأول. نعم.
من الأمثلة أيضا قول الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قال جعفر أثقال الشرك وذل المخالفات وغل الإهمال.
نعم، هذا أيضا مثال آخر، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فذكر أن الإصر اللي هو أثقال الشرك وذل وذل المخالفات، وجعل الأغلال اللي هو غل الإهمال. هذا المعنى أولا من حيث هو صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. هل الآية تدل عليه أو ما تدل عليه؟
لا تدل.
لماذا؟ نعم،
المقصود بالإصر ما كان موجود في الشرائع السابقة ونسخ في الشريعة الحاضرة.
طيب، الإصر والأغلال
ما كان في الشرائع السابقة ونسخ في الشريعة الحالية يعني
فقط.
نعم.
طيب، لو 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 عممنا أنه يضع عنهم جميع ما يعني جميع ما كان عليهم من إصر وأغلال، ومنها ما ذكره جعفر، لأنه ذل المخالفات وأثقال الشرك التي كانت تكون داخل ضمن إيش؟ عموم الأصر. والأغلال التي كانت عليهم هي التشديدات التي كانت في ماذا؟ في الشرائع. لو أخذنا الآية بهذا المعنى يكون كلام جعفر صحيح، فيكون صحيح في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول. نعم.
ومن الأمثلة في قول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن عطاء: لو جرى له في الأزل السعادة لأثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدفه في أواخر أفعاله.
أيضا هذا الكلام، هل فيه الآن الكلام من حيث هو، هل هو صحيح في ذاته أو لا؟ صحيح في ذاته. هل الآية تدل عليه؟ تدل الآية عليه ولا لا؟ أعد العبارة يا شيخ.
قول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن عطاء: لو جرى له في الأزل السعادة لأثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدحه في أواخر أفعاله.
هذا الكلام صحيح في ذاته ولا لا؟
نعم.
والآية تدل عليه ولا ما تدل؟ لماذا؟ ما هو الآن تكلم عن القدر؟ إيه، لو شئنا داخل في ماذا؟ في القدر. نعم،
قد تدل عليه بمفهوم الآية وبنصها بمفهومها يعني.
إيه، لكن كلامه من حيث هو تدل عليه الآية من وجه ولا ما تدل؟
تدل من وجه مفهوم الآية، تدل بظاهر الآية مفهومها.
حتى لو كان مفهومها، إذن الآية دلت عليه بوجه، فيكون الكلام صحيحا. ولنا احنا الآن نبحث، إذا كان أول قضية نظرنا إليها أن المدلول من حيث هو صحيح. الأمر الثاني أن الآية دلت عليه ولو بوجه، فإذا دلت عليه ولو بوجه فإنه نعتبره إيش؟ صحيح في الدليل والمدلول. نعم.
ومن الأمثلة قول الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سهل: نمدهم بالنعم ونسيهم الشكر عليها، فإذا سكنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا.
فإذا إيش العبارة معلش؟
قال سهل: نمدهم بالنعم ونسيهم الشكر عليها، فإذا سكنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا.
طيب، هذا الكلام من حيث هو صحيح. طيب، هل الآية تدل عليه؟ أيضا تدل عليه، فيكون صحيح في الدليل والمدلول. نعم.
من الأمثلة أيضا، ننتقل للأمثلة أخرى شيخ.
ممكن.
طيب،
ممكن نرجع لأمثلة سهل. نعم، بعدها ما في إشكال.
طيب، من الأمثلة للخطأ في الدليل والمدلول وفي الدليل لا المدلول، قول الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أحد المفسرين: وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو عن اعتقادهم، وأما أقوال جميعهم فمكذبة، إما له وإما للذي جاء به. قال أحد المفسرين:
مكذبة.
نعم، وأما أقوال جميعهم فمكذبة، إما له وإما للذي جاء به. قال أحد المفسرين: وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر وظواهر القرآن تعطيه، كقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وغيرها. وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه، وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر، ولا سبيل إلى اجتماعهما. وتأولوا ظواهر القرآن، فقالوا في قوله تعالى: وجحدوا بها، إنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغيرها. قال أحد المفسرين: ودفع ما يتصور العقل ويعقل من جواز كفر العناد على هذه الطريقة صعب، أما أن كفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعيد، لأنه لا داعية إلى كفر العناد إلا الحسد. ومن عرف الله والنبوة وأن محمدا يجيئه ملك من السماء فلا سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلك. والذي عندي في كفر حيي بن أخطب ومن جرى مجراه أنهم كانوا يرون صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونها أو أكثرها، ثم يرون من آياته زائدا على ما عندهم، فيتعلقون في مغالطة أنفسهم بكل شبهة بأضعف سبب، وتتخالج ظنونهم فيقولون مرة هو ذلك ومرة عساه ليس، ثم ينضاف إلى هذا حسدهم وفقدهم الرياسة، فيتزايد ويتمكن إعراضهم وكفرهم وهم على هذا، وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد قطعوا في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة وبقوا في ظلمة الجهل، فهم جاهلون بأشياء معاندون في أشياء غيرها، وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة.
طبعا هذا الكلام الطويل هل هو صحيح في ذاته أو لا؟ يعني الآن لاحظوا الآن هذا المفسر يقول أنه لا يوجد كفر العناد، لأنه لا يتصور وجود كفر العناد مع المعرفة، ونفى أن يوجد معرفة عند هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خاطئ ولا لا؟ إن هذا الكلام من حيث هو خطأ، فما دام الكلام هذا من حيث هو خطأ فإنه يكون خطأ في ماذا؟
في الدليل،
في الدليل
والمدلول.
لاحظوا الآن إشكالية المؤلف أو هذا المفسر رحمه الله تعالى عنده إشكالية عقدية قبل أثرت عليه في هذا القول، ولهذا هو أشار إليها، أن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي والجحد يقتضي الكفر، فكانوا يقول لا يجتمع إيمان اللي هو الإيمان وأسف لا تجتمع المعرفة والكفر، فإذا كان عارفا لازم منه أن يكون إيش مؤمنا، وهذا ليس بصحيح. ولهذا ظواهر، لاحظوا يقول ظواهر القرآن تعطيه وظواهر القرآن تعطيه، وقال أنه جائز أن كفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر، يعني مقتضى العقل النظر العقلي، ثم ذهب بعد ذلك إلى تأويل ظواهر القرآن لكي تتناسق مع معتقده، وترك ظواهر القرآن. والله سبحانه وتعالى قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نص واضح، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا وأيضا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى حي بن أخطب وأخوه قال له ما يعني ما تقول فيه، قال هو قال وماذا تصنع، قال عداوته ما بقيت. فإذا وجود كفر العناد ثابت نظرا وعقلا وأيضا إيش واقعا وشرعا، يعني منصوص عليه بجميعها. فهذا كنا نقول إنه اللي كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره في بداية كلامه، أنه قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فهذا الآن سلب ألفاظ القرآن ما دلت عليه. لماذا؟ لتتوافق مع معتقده الذي يعتقد. وطبعا لا شك أن هذه شبهة قوية، ومثل هذا المفسر هو من كبار المفسرين وقعت عنده هذه الشبهة فما استطاع أن يتخلص منها، مع أن ظواهر القرآن في غير ما آية تدل على هذا الشيء دلالة واضحة جدا جدا، لكنه لم يستطع أن يتخلص من هذه الشبهة. وهذا من باب الفائدة انتبه له، أن الشبه إذا وردت على القلوب فإنها عظيمة، إذا لم يتحصن بها المسلم بالعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة فإنه والعياذ بالله قد يقع فيها. ولكن يعني نقول أنه من نعمة الله على طالب العلم أن يكون متأدبا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، يأخذ عنهما ويؤمن بظواهرهما. نعم.
قال أحد المفسرين وأذكر يوما وقد خطر لي خاطر مما نحن بسبيله، فقلت لو أقام إنسان على خدمة هذا الدين 60 سنة حتى لا يحظى منه إلا بهذا الموضع لما كان مغبونا فيه ولا منتقص الحظ منه ولا السعادة به، وذلك قول الله عز اسمه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولن يخلو أغفلنا هنا من أن يكون من باب أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته، أو يكون ما قاله الخصم أن معنى أغفلنا قلبه منعنا وصددنا، نعوذ بالله من ذلك.
نعم، والآن عندنا هذا المفسر يذكر قولين في معنى ولا تطع من أغفلنا قلبه. فهو يقول طبعا في رأيه أنه لو إنسان كما قال أقام إنسان على خدمة هذا العلم 60 سنة ولم يحظى إلا بهذه الفائدة يعني لكانت فائدة عظيمة. فهل هذا الكلام صحيح؟ القول الأول ذكره هو القول الثاني، نظر أيهما صح. هل القول الأول صحيح أن معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أن من باب أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته؟ وما معنى أغفلنا أي جعلناه غافلا؟ ما الذي جعله غافل؟ الله سبحانه وتعالى، وهو يتحاشى أن يصف الله بأنه هو الذي جعله غافلا، لأنه برأيه يرى أن الشر لا يكون من الله. طبعا هذا برأيه هو أن الشر لا يكون من الله، وطبعا لا ندخل في مفهوم الشر عنده وغيره، لكن المقصد أنه أي فعل هو يرى أنه من باب الشر فلا ينسبه إلى الله. لو نحن تتبعنا كم من الآيات جاءت في نسب أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء، كم من الآيات سنجد آيات ماذا؟
كثيرة
متكاثرة. فهل الله سبحانه وتعالى يلغز علينا في كلامه ولا نفهم منه ظاهره أن الإضلال إنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو كان هذا لكان مشكل
صحيح.
فصار الكتاب الله سبحانه وتعالى الذي ميسر للذكر وقد يسر فهمه للعبادة صار ألغازا لا يستطيع أن يفهم إلا بمثل هذه الطرائق التي ذكرها. فإذا خطأه الآن في ماذا؟ ها؟ في الدليل والمدلول. هو الآن إذن سلب لفظ القرآن ما دل عليه وحمله على لفظ على معنى لا يدل عليه. سلب لفظ القرآن ما دل عليه، وهو القول الثاني الذي تعوذ منه ولم يكن مصيبا رحمه الله تعالى في هذا الذي قاله. نعم.
ثالثا قول الله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال هو أن يحرمهم فهم القرآن والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. هذا الآن المثال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال هو أن يحرمهم فهم القرآن والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ننظر أولا الكلام من حيث هو صحيح أو ليس بالصحيح. صحيح. هل الآية تدل عليه إطلاقا؟ يعني ولو بوجه؟ إيه تدل عليه من وجه. نعم. سأصرف عن آياتي القرآن من آيات الله سبحانه وتعالى الآيات المقروءة، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا يكون قوله هذا له وجه صحيح، فيكون إذن هذا صحيح في الدليل وفي
المدلول.
صحيح في الدليل وفي المدلول. نعم.
قال الألوسي وعن النضر بن شميل أن الخرطوم الخمر، وأنشد تظل يومك في لهو وفي لعب وأنت يا الليل شراب الخراطيم، وأن المعنى سنحده على شربها.
نعم. الآن نأتي إلى هذا المثال. هذا مثال يرجع إلى الذي لم يذكر شيخ الإسلام، هو ما يتعلق باللغة. ننظر الآن أول نظر، هل اللغة دلت على أن الخرطوم يطلق على الخمر؟ نقول
نعم.
نعم، لأن النظر رحمه الله تعالى أورد شاهدا من لغة العرب. لكن هل هذا المعنى الذي أورده النظر معنى قليل أو كثير؟ بمعنى أن إذا نظرنا الآن أيهم أكثر، إذا قيل خرطوم ماذا يفهم السامع من خرطوم الشيء؟ هل يفهم الخمر؟ نقول لا يفهمه إلا إذا كان مطلعا على ماذا؟ على هذه المعاني في معنى الخرطوم. نأتي الآن إلى أمر آخر، إذا حملنا هذا المعنى الذي ذكره النظر على الآية سنسمه على الخرطوم أي سنحده على شرب الخمر، هذه الآية مكية أو مدنية؟ مكية. والآية مخاطب بها من؟ الكفار. وشرب الخمر إنما كان
في المدينة،
في المدينة يعني، والحدود عليه في المدينة، وغالبا الحدود لم تقم على من؟ على الكفار. فإذا عندنا مجموعة من الملحوظات على كلام من؟ النضر بن شميل رحمه الله تعالى. فهذا لو أردنا ندخل في قضية الخطأ في الدليل والمدلول نقول هذا خطأ في ماذا؟
في الدليل،
في الدليل لا في
المدلول.
يعني لأن الكلام من حيث هو صحيح واللغة تشهد له، لكن أن يكون هو المراد في سياق الآية نقول لا، ليس هو المراد في سياق
الآية.
ولذا لو تذكر التعقل لو تكرمت معليش
وتعقب بأنه
وتعقب
بأنه تنفيه الرواية بأن أولئك الكفرة هلكوا قبل تحريم الخمر ما عدا الحكم، وهو لم يثبت أنه حد، على أنهم لم يكونوا ملتزمي الأحكام والدراية أيضا لتعقب